إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. فكم من أمر تكرهه النفوس ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير الكثير، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه النفع العظيم. وهذا الأمر يعتبر آية من آيات الله عز وجل، وهو رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينال العبد أنواعا من الخيرات والكرامات ومن النعم العظيمات بشيء تكرهه النفوس، بشيء مما تكرهه النفوس يصبر عليه فينال النعم العظيمة وينال الخيرات العظيمة بأمر تكرهه النفوس. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهذا كما قلنا آية من آيات الله عز وجل، أن يأتي إليك الخير من شيء تكرهه نفسك، ومع هذا يجعل الله سبحانه وتعالى لك فيه الخير الكثير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام يجد أمثلة كثيرة لذلك، كيف أن الله سبحانه وتعالى يمن على العباد بأنواع من النعم والخيرات والمسرات بأشياء تكرهها النفوس يجعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير الكثير والنعم العظيمة. ولنضرب على ذلك أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك تسلط الكفار على المسلمين. تسلط الكفار على المسلمين أمر مكروه لدى النفوس، فإن النفس تحب، النفس المؤمنة تحب أن تعلو على أعداء الله وأن يكون لها الغلبة على أعداء الله، ومع هذا لله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. وكم ينال العبد من أنواع من النعم والمسرات والخيرات والكرامات بهذه المصيبة التي تنزل عليه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأيام ندورها بين الناس تارة تكون الغلبة للمسلمين وتارة عليهم، وتلك الأيام داولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا أمر تكرهه النفوس، وهو أن يعلو الكفار على المسلمين، ومع ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن في هذا الأمر مكروه أنواع من الخيرات، فيه أنواع من الخيرات وأنواع من النعم والكرامات من رب العالمين سبحانه وتعالى، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها، أن الله سبحانه وتعالى بذلك يميز بين المؤمنين والكافرين، بين المؤمنين والمنافقين، فإن اختلاط المنافق بالمسلمين في ذلك الضرر العظيم على المسلمين، وإنما يظهر النفاق وينجلي عند نزول الشدة على المسلمين، وعند علو الكفار على المسلمين حينئذ يصيح المنافق بنفاقه، وأما في وقت ظهور الإسلام على الكبر فإن المنافق يستتر بنفاقه. فإذا ما جعل الله عز وجل علو للكفار في بعض الأوقات كان من نعم الله عز وجل أن المسلم يظهر له العدو الحقيقي وهو المنافق. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، الأمور مختلطة، لا يتميز المؤمن من المنافق. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالله عز وجل لا يطلع بعد على الغيب، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بأنواع من البلاء فتظهر الحقائق وتستبين الأمور بابتلاءات الله سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا، أي من المنافقين، ويتخذ منكم شهداء. كذلك من الخيرات التي ينالها المسلم في هذا الأمر المكروه الذي تكرهه النفوس أن الله سبحانه وتعالى يتخذ الشهداء، وهذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة، منزلة الشهادة في سبيل الله منزلة عظيمة، وهي في المرتبة الثالثة بعد مرتبة النبوة والصديقية تأتي مرتبة الشهداء، فيتخذ الله سبحانه وتعالى الشهداء. إذا ما تسلط الكفار على المسلمين اتخذ الله سبحانه وتعالى الشهداء، وهذه منة عظيمة وكرامة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، نالها العبد المسلم من ذلك الأمر المكروه وهو تسلط الكفار على المسلمين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر الله سبحانه وتعالى سيئات المؤمنين، فإن المؤمن لا بد له من سيئات ومن ذنوب لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منها. ربما يفعل العبد بعض الذنوب والمعاصي وينساها، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. العبد ربما يفعل أفعال سيئة ومنكرة وذنوب ومعاصي وينسى تلك الذنوب، فلا يتوب منها إلى الله سبحانه وتعالى، فيبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بأنواع من الشدائد والمحن والمصائب حتى يكفر الله عز وجل عنه تلك السيئات. وهذه مصيبة من المصائب، تسلط الكفار على المسلمين مصيبة من المصائب، يكفر الله سبحانه وتعالى بذلك ذنوب المؤمنين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي أنه يهلك الكفار بسبب عدوانهم، فإن من سنة الله عز وجل في خلقه أنه لا يهلك العدو من أول الأمر، ولا يهلك الظالم من أول الأمر، ولا يهلك الكافر من أول الأمر، وإنما إذا تمادى في بغيه وعدوانه وبغى وكثر ظلمه فإن الله سبحانه وتعالى يهلكه، ولهذا قال: ويمحق الكافرين. فهذا أمر تكرهه النفوس، بين الله سبحانه وتعالى أن له في ذلك الحكمة البالغة، وأن المؤمن ينال ينال كثيرا من الخيرات وكثيرا من النعم والمسرات من هذا الأمر المكروه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهكذا في قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن المرأة، إذا لم يرضى العبد، إذا لم يرضى الرجل خلق زوجته، أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والمعاشرة بالمعروف، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما الرجل يكره المرأة لشيء من خلقها ولا يرضى عن شيء من خلقها، فيصبر على ذلك ويعاشر تلك المرأة بالمعروف، فيجعل الله سبحانه وتعالى له من تلك المرأة الخير الكبير. قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال جماعة من أهل العلم أي الولد الصالح، ربما يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالولد الصالح من تلك المرأة السيئة التي كرهت شيئا من خلقها، فتصبر عليها من أجل الله عز وجل وتعاشرها بالمعروف وتقيم دين الله سبحانه وتعالى فيها وتصبر على ذلك، فيمن الله سبحانه وتعالى عليك بالنعمة العظيمة من ذلك الشيء الذي تكرهه، فيعطيك الله عز وجل الولد الصالح وهو خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، تنتفع به في حياتك وتنتفع به بعد موتك إذا انقطع عملك، فإن الولد الصالح إذا ما دعا لك نما أجرك وزاد عملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. فيمن الله سبحانه وتعالى عليك من ذلك الشيء الذي تكرهه ما تحبه، ويجعل الله سبحانه وتعالى لك الخير من ذلك الأمر الذي تكرهه. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فيه إزهاق للنفوس، في قتل، في إزهاق للنفوس، ربما تكره النفوس هذا الأمر لأنه لا يلائم الإنسان، أعني القتل لا يلائم الإنسان، لكن الله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، الحكمة البالغة، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء وهو الموت يحصل، يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الحياة، وهذا أمر عجيب، موت يجعل الله فيه الحياة، القصاص موت يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي حياة رغدة، حياة سعيدة، حياة رغدة، حياة سعيدة بسبب إقامة هذا الحد من حدود رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن القصاص إلى ما أقيم قل القتلة وانزجر الناس عن القتل، فعاش الناس في حياة طيبة وفي حياة سعيدة، بعكس إذا لم يقم القصاص فإن القتل يكثر وتبقى حياة الناس منغصة، منغصة، ويبقى الناس في هم وغم وفي خوف وفي رعب، لا يعيشون حياة مطمئنة إذا لم يقم هذا الحد من حدود الله عز وجل وهو القصاص. فهذا الشيء الذي فيه إزهاق للنفوس جعل الله سبحانه وتعالى فيه الحياة الطيبة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهكذا لو تأمل الإنسان فيما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية، فإن الناظر في صلح الحديبية يجد على حسب نظره قبل أن يعلم حقيقة الأمر أن شروط صلح الحديبية لمصلحة الكافرين، وأن في ذلك غضاضة على المسلمين، حتى قال من قال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في أول الأمر أن نعطي الدنيا في ديننا، فإن من جملة الشروط أنه من جاء كافرا، أنه من جاء مسلما من الكافرين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يرده إلى الكفار، ومن ارتد من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين. إذا نظر الإنسان في هذا ولم يعلم حقيقة الأمر ربما يقول أن في هذا غضاضة للمسلمين. وما إلى ذلك من أنواع الشروط، فكره ذلك من كره من الناس قبل أن يعلم بحقيقة الأمر وما لله عز وجل في ذلك من الحكمة البالغة. هذا الأمر الذي كرهه من كرهه في بادئ الأمر بين الله سبحانه وتعالى أنه من الفتح العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل به الخير العظيم والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، وسماه الله فتحا، فإنه مبدأ لفتح مكة. صلح الحديبية كان مفتاحا وكان مقدما بين فتح مكة. قال سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نال النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الصلح هذه الكرامات، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهداه الله سبحانه وتعالى هداية تامة كاملة، وهكذا وعده الله سبحانه وتعالى بالنصر، فإن الله عز وجل نصره بعد ذلك على كفار قريش، وكان ذلك مبدأ لفتح مكة. فنال المسلمون الخيرات، نال المسلمون الخيرات ونال المسلمون النعم والكرامات بذلك الصلح الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من ربه سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان قليل العلم، الإنسان قليل العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يكره بعض الأشياء ويظن أن فيها مفسدة وأن فيها كذا وكذا، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير في ذلك الأمر المكروه، وأراد له النعمة، وأراد له السعادة، وأراد له أنواع من الكرامات. وتأملوا في قضية الإفك، الإفك من تأمل فيها يجد أن فيها شر عظيم، طعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في عرض خير الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شر عظيم. ومع ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا الأمر الذي هو شر عظيم جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير للمؤمنين لمن لم يخف في قضية الإثم، جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. نزه الله سبحانه وتعالى عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم المسلمون عظيم حرمة عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أجمع المسلمون أن من طعن في عرض رسول الله فإنه يعتبر كافرا مرتدا. وما علم الناس هذا الحكم، ما علم الناس هذا الحكم وهذه الحرمة العظيمة لعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من قبيل الرد والكفر إلا بعد هذه القضية علم المسلمون عظيم حرمة عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من تعرض لعرضه يعتبر كافرا مرتدا خارجا عن ملة الإسلام. وهكذا رفع الله سبحانه وتعالى من شأن عائشة رضي الله عنها حيث أنزل الله سبحانه وتعالى في براءة آيات تتلى من سورة النور، وهذه كرامة عظيمة أن برأها الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى، فهذه كرامة عظيمة لعائشة رضي الله عنها نالته من ذلك الأمر المكروه ومن ذلك الشر الذي حصل لها جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير، وما إلى ذلك من أنواع الخيرات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. وهذه من آيات الله، من آيات الله، والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهكذا إذا تأمل العبد في أنواع المصائب والشدائد والابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها العباد، يبتلي الله عز وجل العباد بشيء من الخوف، بشيء من الجوع، بذهاب الأنفس وغير ذلك من أنواع الابتلاءات التي تكرهها النفوس، ومع هذا يريد الله سبحانه وتعالى بها الخير بالعباد. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليكرمه ولا يبتلي العبد ليهينه، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن ليكرمه سبحانه وتعالى وليعطيه أنواعا من الخيرات والنعم بسبب ابتلائه له. يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم الصلوات من الله والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة بسبب صبرهم على تلك الشدائد والمحن، عليهم الصلوات من الله والرحمة. وكون الله سبحانه وتعالى وعدهم بالرحمة فلا بد أن يأتيهم الفرج، فإن الفرج من رحمة الله، فلا يستمر الضيق بالمؤمن الصابر ولا تستمر الشدة بالمؤمن الصابر، فإن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بالصلوات والرحمة والهداية، ومن رحمة الله بهم أن الله سبحانه وتعالى يكشف ما بهم من الضر ويكشف ما بهم من الشدة والمحنة، فيبتلي الله عبده المؤمن ليكرمه لا ليهينه. وتأملوا في قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح الأبناء وهذه مصيبة عظيمة، ويبقى النساء أحيان الخدمة والامتهان إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبتليهم ليكرمهم، ابتلاهم الله عز وجل بتسلط فرعون ذلك الطاغية الكافر الذي ادعى الألوهية والربوبية، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم بلا شديد، ابتلاه الله عز وجل به ليكرمهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أن يقتدي بهم الناس، ونجعلهم الوارثين أي لبلاد مصر، يهلك عدوهم ويجعلهم هم الذين يرثون بلاد مصر بعد هلاك عدوهم بذلك الابتلاء وبتلك الشدة وبتلك المحنة. يريد الله عز وجل لهم هذه النعم وهذه المسرات وهذه الخيرات، فإن من سنة الله في عباده أن النعم لا تأتي إلا بعد شيء من المكروهات، بعد الصدع المكروهات والشدائد، هذه حكمة من حكم الله عز وجل، فلا تأتي النعمة إلا بعد شيء من الشدة يصبر المسلم عليها، فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم والمنن، وأعظم النعم جنات النعيم، ولا ينال العبد هذه النعمة إلا بالصبر على المكروهات والشدائد والآلام، كما جاء في مسلم حيث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، لا ينال الإنسان أعظم النعم وهي الجنة إلا بعد مكاره شديدة، مكاره شديدة في بدنه وهكذا في أحواله، ينال الإنسان المكاره الشديدة، يخرج من بيت مطلع أمه في كد وتعب بين هم وحزن، ويصبر على أنواع من الابتلاءات والامتحانات، وهكذا يبتلى بأنواع من الابتلاءات في بدنه، وهكذا ربما في دينه، فيصبر على ذلك من أجل الله عز وجل، ثم يأتيه الموت ويلقى شيئا من شدائده ومن كرباته، ويسأل في قبره، ثم ينتقل إلى البعث والنشور، ويلقى ما يلقى من الأهوال ومن الشدائد ومن الأمور العظيمة، ثم بعد ذلك إن كان من عباد الله الصالحين فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. فلا ينال الإنسان الجنة التي هي أعظم النعم إلا بعد المكاره والشدائد والمحن، وهي سنة من سنن الله عز وجل، سنة من سنن الله. حفت الجنة بالمكاره، المراد بذلك الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، هذه المكاره، يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة ويصبر عن معصية الله، يجاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل، فينال أعظم النعم وينال الكرامة العظيمة بالصبر على تلك الأشياء التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام المكاره. وفي قصة بني إسرائيل ما يدل على ذلك أن العبد ينال النعم بعد الصبر على الشدائد والمحن وبعد البلاء الشديد والفتنة العظيمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فيبتلي الله عز وجل عبده المؤمن ليكرمه لا ليذله ويهينه. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بعدها بآيات قال الله عز وجل بين الله سبحانه وتعالى أنه أهلك عدوهم فقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. من الله على بني إسرائيل، مكن لهم في الأرض، أهلك عدوهم وجعلهم الملك وجعلهم أئمة بسبب صبرهم على تلك الأمور المكروهة، فجعل الله عز وجل لهم النعم والمنن وأنواع من الكرامات. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا المتأمل في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لخلقه يجد الأمثلة الظاهرة البينة الدالة على ذلك. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأبيه وبقومه، أبوه هم برجمه إذا لم ينتهي عن دعوته إلى توحيد الله عز وجل. قومه ألقوه في النار فجعلها الله سبحانه وتعالى برزا وسلاما عليه. هاجر منهم واعتزلهم من أجل الله عز وجل، وصبر على تلك المصائب التي نزلت له، فعوضه الله سبحانه وتعالى بذرية من الأنبياء والصالحين، من الأنبياء والصالحين، ترك قومه وترك أباه وهاجر من أجل الله، فعوضه الله بذرية قرت عينه، جعلهم الله عز وجل أنبياء وصالحين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهبه الله عز وجل إسحاق ويعقوب وجعلهم من الأنبياء. لما اعتزل قومه من أجل الله عز وجل وصبر على الهجرة وفارق بلده ووطنه ومن يعرف من الناس، وصبر على شدة الهجرة من أجل الله عز وجل، عوضه الله بخير من أبيه ومن قومه بذرية، جعله الله عز وجل من الأنبياء. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. من الله عليه بذلك، بل من الله سبحانه وتعالى عليه أن جعل الأنبياء بعده من ذريته، كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. جعل الله عز وجل جميع الأنبياء من بعده في ذريته، منة عظيمة وكرامة عظيمة نالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بقضية الذبح، أن يذبح ولده إسماعيل، فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم فصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فدى الله عز وجل إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالذبح العظيم، وجعل الله سبحانه وتعالى إسماعيل نبيا، أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، ورفع الله عز وجل من شان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله على إسماعيل بسبب صدقه في الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وعدا فصدق. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعد بالصبر على الذبح فصدق في وعده، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وهكذا إذا تأمل العبد في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله ببلاء عظيم وبشدة عظيمة. وذكر في الكتاب قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب أيوب وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الأخرى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ابتلاه الله عز وجل بذلك المرض الشديد، نفر منه القريب والبعيد إلا امرأته ما نفرت منه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عافاه الله من مرضه، هلك أهله وأولاده في تلك الفترة فأحيى الله سبحانه وتعالى له من مات من أهله، ومن الله سبحانه وتعالى له بمثلهم منه منه سبحانه وتعالى مع ما له من الدرجات العالية والرفع والكرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لا يظن العبد أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه بذهاب شيء من ماله ومن ولده أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذله ويريد أن يهينه مع طاعته لله عز وجل، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى الكرامة ويعطيه أعظم مما أخذ منه وقت الابتلاء. يعطي الله عز وجل العبد أعظم مما أخذ منه وقت الابتلاء. إن أخذ شيء من ولدك عوضك الله بصبرك خيرا من ذلك، إن أخذ الله سبحانه وتعالى شيئا من مالك في زمن ابتلائه لك وصبرت على ذلك عوضك الله عز وجل أفضل من ذلك وأعظم من ذلك. فالله سبحانه وتعالى رحيم لعباده، أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من البلاء والشدة، أخرج من بين والديه في وقت صغره وحاجته إلى والديه، ضيق عليه ضيقا حسيا ومعنويا، ضيقا حسيا رمي به في الجب في البئر في مكان ضيق مهلك، وهكذا ابتلي بعد ذلك بأن وضع في السجن ولبث بضع سنين. هذا ضيق حسي، ضيق حسي حصل له عليه الصلاة والسلام، وضيق عليه ضيقا معنويا حيث أنه بيئ على هيئة العبد، بيئ على هيئة العبد وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، باعه إخوته على هيئة العبد، والعبد فيه ضيق حسي من حيث التصرف، العبد يعتبر مالا لسيده لا حق له في كثير من التصرفات، فضيق عليه ضيقا حسيا وضيقا معنويا فصبر من أجل الله عز وجل على ذلك الضيق، فجعله الله سبحانه وتعالى رسولا نبيا وعلمه تأويل الأحاديث، وجعل الله سبحانه وتعالى له السعة في الملك بعد الصبر على ذلك الضيق، جعل الله عز وجل له السعة في الملك في ملك مصر، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. جعل الله عز وجل له السعة بعد الضيق الذي حصل له، نال تلك السعة في بلاد مصر يتبوأ منها حيث يشاء بعد أن ضيق عليه في الجب وضيق عليه في الحبس وضيق عليه بأن بيع عبدا رقيقا وهو من الأحرار، فصبر على ذلك من أجل الله عز وجل، فجعل الله سبحانه وتعالى والسعة العظيمة ومن الله عليه بأنواع المنن والكرامات بعد صبره على تلك الشدائد والمحن. وهكذا والده يعقوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بأحد أولاده إليه يوسف، فلما ابتلي بفقدانه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ابتلي بولده الآخر فلما بلغه الخبر قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيفا مريضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لا أشكي حالي لكم وإنما أشكو حالي لرب العالمين سبحانه وتعالى. صبر على ذلك فمن الله عليه بأنواع من الكرامات، منها أن ولده خرج من عنده صغيرا فرد إليه وهو من الرسل الكرام ومن الملوك العظام، رد إليه وهو من الرسل الكرام ومن الملوك العظام، ونال والده وإخوته السعة في العيش بسببه، بفضل الله وكرمه وبسببه، ثم بسببه نال السعة، نال السعة في العيش، ودخلوا بلاد مصر بعد أن نالت شيء من الشدة. فنال من ولده أنواع الخيرات ما تقر به عينه عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه، ينال العبد الخيرات والنعم وينال الكرامات بعد صبره على الشدائد والمحن والآلام. فإذا ما علم العبد أن الشدة تأتيه بالرخاء والنعمة حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. هذا مما يدل العبد إلى أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يصبر على الشدائد والمحن والآلام، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد له الخير ويريد له النعمة بسبب صبره على تلك الشدائد والمحن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يفرج عن المسلمين ما نزل بهم، والحمد لله رب العالمين.